لو في قطر بيتحرك بسرعة كبيرة والفرامل بتاعته اتعطلت، والقطر ده ماشي في سكة فيها خمس عمال بيشتغلوا، وفي ايدك تغير مسار القطر وتخليه يروح السكة التانية واللي فيها عامل واحد بس، وللأسف مش بايدك تنبه اي حد فيهم، هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ يموت شخص واحد ويعيش خمسة ولا العكس؟ وهتختار على أساس فطرتك ولا مشاعرك ولا حسك بالعدالة؟ وبصراحة ده مش سؤال عادي، دي معضلة افتراضية اسمها ترولي ديليما، بتوضح طريقة أفكارنا واختياراتنا. ولكن في حياتنا عامة، ولو اتعرضت لموقف مشابه أو أخف شوية، بتختار إزاي؟ هل بتلجأ للقرعة وحادي بادي ولا شوية دوافع وتحيزات؟ وإزاي اختياراتك بتأثر على حياتك؟ طب هل أنت واثق في اختياراتك وعارف إيه العوامل اللي بتأثر فيها؟ طب هل كل لما كان عندك اختيارات أكتر هتاخد قرار أو اختيار صح أكتر؟ في حلقة النهاردة المبنية على كتاب فن الانتقاء للكاتبة شيينا إينجار، هنجاوب على كل التساؤلات دي بتجارب علمية ونفسية، وهنتكلم عن كل حاجة تخص الاختيارات والقرارات اللي بناخدها في حياتنا. وتقدر توصل لملخصات أكتر في علم النفس والاجتماع لما تحمل تطبيق أخضر على موبايلك وتشترك في العضوية المميزة، عشان تستمتع بآلاف الملخصات في 16 قسم مختلف تسمعها أو تقراها في 15 دقيقة. وكل الملخصات دي موجودة حصريا على التطبيق، فخليه على موبايلك واستمتع. يعني إيه بقى فن الانتقاء؟ خلينا في الأول نعدي على حياة الكاتبة شيينا إينجار ونتطمن على اختياراتها، ونفهم هي ليه بتكلمنا عن فن الانتقاء. من اسمها كده فهي هندية، وهي وأهلها بيؤمنوا بالمعتقد السيخي، وده يعتبر أول ريد فلاج في قصتها، لأن المعتقد السيخي بيسيب مساحة صغيرة للفرد في اختياراته، فبيحدد له يأكل إيه ويلبس إزاي ويدرس ويشتغل إيه لحد يتجوز مين من غير ما يختاره، وصفات شريكه إيه وحاجات تانية برضو. ومساحة الاختيارات الصغيرة اللي سابها المعتقد للكاتبة ما استمتعتش بيها قوي، لأنه هي صغيرة اتصابت بمرض نادر في شبكة العين وبقت كفيفة، فأهلها بقوا ياخدوا كل القرارات نيابة عنها من منطلق يا بنت احنا شايفين مصلحتك حرفيا. لكن بلاش نحكم على شيينا دلوقتي، وخلينا نشوف المرحلة التانية من حياتها، وهي لما سافرت مع أهلها الأمريكا، وهناك عاشت وكبرت وتعلمت واختلطت بالشعب الأمريكي اللي عقليته فري وكل حاجة معاه قشطة. فاحنا حاليا مش عارفين هل شيينا ملتزم ما بين مبادئ السيخية ولا open minded بعقلية أمريكية. وفي الحقيقة هي استفادت جدا من الميكس ده، وقدرت تفهم من خلاله إزاي الثقافات والديانات والمجتمعات بتأثر على اختياراتنا، وخدت الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من جامعة ستانفورد. كمان بالنسبة لنقطة انها كفيفة، فده ساعدها انها تشوف الامور ببصيرة اكبر وعلى حقيقتها من غير ما تتأثر بشكلها ولونها وطريقة تقديمها، لدرجة انها بقت شخصية مؤثرة وقدمت محاضرات في تيد. اعتقد كده بقينا فاهمين اختيارات الكاتبة، فخلينا نبدأ نتكلم عن الاختيارات ونشوف هل الاختيار ده رغبة فطرية فينا ولا احنا مسيرين في كل حاجة. ولو جينا نشوف العلم بيقول ايه وعملنا رنين مغناطيسي MRI على الدماغ، فهنلاقي جزئين بيساعدونا في عملية الاختيار. اول جزء هو الخطوط القشرية بوسط الدماغ، والخطوط دي مسؤولة انها تجمع المعلومات عن طريق الحواس زي اللمس والشم والسمع والبصر وتقييمها، زي ما تدوق السكر وتقول طعمه حلو، وده بيساعد في توجيه القرارات. اما الجزء التاني فهو قشرة الفص الجبهي، وهو المسؤول عن انه ياخد القرارات العفويه. طيب ده كلام علمي شويتين، ممكن ما نتصورش بشكل كافي بيحصل ازاي. نشوف تجارب علم النفس بقى بتقول ايه. اول تجربه اتعملت على اطفال رضع عمرهم اقل من 4 شهور. في بدايه التجربه الباحثين ربطوا ايد الاطفال باوتار خفيفه، كل ما يشدوها يسمعوا نوع معين من الموسيقى، وبعدين الباحثين قطعوا الوتر ده وبقوا يسمعوا الاطفال على فترات عشوائيه نفس القدر من الموسيقى، وقاسوا مستوى رضا وسعاده الاطفال في الحالتين. وتتصور النتيجه كانت ايه؟ في الحاله الثانيه لما الباحثين قطعوا الوتر، الاطفال كانوا متضايقين وما كانوش عايزين يسمعوا الموسيقى، كانوا عايزين انهم يحددوها ويختاروها وتبقى على مزاجهم. وعندنا تجربة تانية اتعملت سنة 1976، بس المرة دي في دار مسنين اسمه أردن هاوس. الدار ده متكون من دورين، في الدور الأول ادوا لكل مسن نبات معين بس الممرضات اللي هتهتم بيه، وحددوا للمسنين مواعيد ثابتة يتفرجوا فيها على الأفلام والمسلسلات يوم الجمعة والسبت، وهنا الدار فهمهم انه مسؤول عن رعايتهم. في الدور التاني الوضع كان مختلف شوية، المسنين هناك هم اللي بيختاروا نوع النبات اللي هم عايزينه، وهم اللي بيهتموا بيه، وهم اللي بيحددوا المواعيد اللي عايزين يشوفوا فيها الأفلام يوم الجمعة والسبت، والدار وضحت لهم إن دي حياتهم وهم المسؤولين عنها. وبعد 3 أسابيع العلماء اللي في التجربة لاحظوا إن مسنين الدور الثاني كانوا أكتر سعادة ومستوى صحتهم اتحسن بنسبة 90%، أما المسنين اللي في الدور الأول فمستوى صحتهم اتدهور بنسبة 70%. وبعد 6 شهور من التجربة العلماء العلماء لقوا ان المسنين بتوع الدور الاول اعمارهم كانت اقل من اللي في الدور الثاني. ومن كل التجارب والابحاث اللي فاتت نقدر نقول ان الاختيار رغبه فطريه عندنا، وكل ما الانسان يحس انه متحكم اكتر في حياته وفي قراراته بتبقى حالته النفسيه احسن. طيب يا ترى هل الدين والمجتمع بيأثروا على اختياراتنا؟ نشوف التجارب ونحكم، ونبدأ بتأثير الدين. وخلينا نحط الدعاء على سبيل الافتراض ان تعاليم الأديان والأوامر والنواهي بتقيد حرية الإنسان، وان الإنسان المتدين أقل سعادة من غيره عشان الدين بيتحكم في قراراته. فتعال نشوف صحة الكلام ده من التجربة اللي الكاتبة عملتها بنفسها على 600 شخص بينتموا لتسع معتقدات وملحدين وغير متدينين لمدة سنتين. وفي التجربة كانت بتخليهم يملوا ثلاث استبيانات مختلفة. أول استبيان كانت بتسألهم عن مدى التزامهم بالدين في كل أمور حياتهم، وتاني استبيان إيه هو مستوى تفاؤلهم لو تعرضوا لمواقف صعبة زي لو خسروا وظيفتهم مثلا. أما الاستبيان الأخير فبتسألهم عن هل تعرضوا لنوبات اكتئاب، فقدان في الوزن، انهيار عصبي وما شابه كده. وإليك يا صديقي نتيجة التجربة. أصحاب الديانات الأساسية كانوا أكتر ليونة وتفاؤل من غيرهم وقدرة على مواجهة الصعاب. وتفسير الكاتبة إن فكرة القيود اللي في الأديان هي فعلا بتقلل الاختيارات، بس بتدي شعور أكتر بالسيطرة على حياتنا وإن الدنيا مش سايحة ولابد من بعض الحدود. طيب والمجتمع إزاي بيأثر علينا وعلى اختياراتنا؟ في الحقيقة المجتمعات بتأثر جدا وبتملي عليك طريقة تفكير معينة عشان ما تكونش حاسس بيها. وهنقسم المجتمعات لنوعين، مجتمع فردي ومجتمع جماعي. هنعرف ايه هما والفرق ما بينهم من التجربة الجاية. التجربة دي اتعملت في مدرسة ابتدائية في سان فرانسيسكو بين اطفال من اصل اسيوي وامريكان من اصل انجليزي. الاطفال اتقسموا لثلاث مجاميع وهيدخلوا اوضة فيها ترابيزة عليها ست اوراق بتحدد نوع الامتحان وست الوان ماركر يجاوبوا بيها، وهيبقى معاهم ميس سميث المدرسة بتاعتهم. الطلب من أطفال المجموعة الأولى إنهم يختاروا الورقة والقلم اللي عايزينه، أما المجموعة الثانية فميس سميث حددت ليهم الامتحان والقلم اللي يحلوا بيه، والمجموعة الثالثة سابوا لهم حرية الاختيار زي المجموعة الأولى، بس قالوا لهم إن مامتهم بتحب نوع معين من ورق الامتحان ومن الأقلام. وفي الآخر كل الأطفال امتحنوا نفس الامتحان والأسئلة، وكانت النتيجة كالآتي. بالنسبة للأطفال الأمريكان من أصل إنجليزي فكان مستوى إجاباتهم في الامتحان في المجموعة الأولى أحسن حاجة، أما الأطفال الآسيويين فكانوا أحسن حاجة في المجموعة الثالثة، وأما أقل مستوى ليهم كلهم كان في المجموعة الثانية. وخلينا نركز شوية مع المجموعة الثالثة، وهنلاقي الأطفال الأمريكان حسوا بالإحراج واتضايقوا لما عرفوا أن أمهاتهم كانوا عايزينهم يختاروا حاجة معينة، على عكس الأسيويين شافوا أن اختيار الحاجة اللي حددتها أمهاتهم يعتبر وسيلة للتعبير عن حبهم. وده تفسير نظرية المجتمع الفردي المتمثلة بالشعوب الغربية، ومعناها أن الفرد بيعتمد على الاستقلالية لما بياخد أي قرار، على عكس المجتمع الجماعي واللي احنا كشعوب عربية شرقية منهم. الفرد فيه لما بياخد قرار بيراعي المجتمع وبيفكر في أهله ودايرته، حتى لو ما كانش أحسن حاجة ليه المهم يبقى أحسن لعيلته، زي لما تلاقي حد دخل كلية مش حاببها عشان أهله أو اشترى لبس ينفع له وينفع أخواته. ودلوقتي يا صديقي بعد ما خلصنا تأثير الدين والمجتمع على اختياراتنا، تفتكر هل في عوامل تانية بتأثر على اختياراتك وطريقة تفكيرك وبتوجهك لقرارات معينة من غير ما تاخد بالك؟ في. وقبل ما أقولك هي إيه، خليني أوضح لك أنظمة التفكير. هما نظامين، نظام أوتوماتيكي سريع وبياخد القرارات على أساس المشاعر والعواطف، ونظام تأملي عقلاني بياخد الأمور بعد وقت وتفكير. ولما حد يحب يأثر على قرارك بيعتمد على طريقة تفكيرك للنظام الأوتوماتيكي. إزاي؟ في أربع طرق احذر منهم. أول طريقة هي الإغراء، وإن الحاجة تتقدم لك بطريقة صعبة تقاومها، زي تجربة المارشميلو لما حطوا حاجة حلوة قدام الأطفال وخيروهم يا إما يرنوا الجرس ويأكلوها دلوقتي أو يستنوا حبة وقت وياخدوا قطعة تانية. أغلب الأطفال ما قدروش يستنوا أكتر من 3 دقايق، أما اللي عرفوا يصبروا فشتتوا نفسهم عن إغراء الحاجة الحلوة. تاني طريقة هي طريقة تقديم المعلومات وصياغتها بشكل يحسسك ان الموضوع ده في مصلحتك وان دي فرصة ما تفوتهاش. اما تالت طريقة من طرق التأثير على القرارات هي وضع افكار يمكن ما تكونش موافق عليها وسط افكار انت مقتنع بيها فتوافق على الكلام كله. واخر طريقة هي التقليد والتأثر برأي شخص مشهور او الناس بتحبه. وسط كل المؤثرات دي على قراراتنا واختياراتنا، هل تعتقد يا صديقي ان في عالمنا المعاصر عندنا اختيارات كتير فعلا، خاصة بعد التكنولوجيا والاختراعات الحديثة والحاجات الجديدة اللي كل شوية عمالة تظهر؟ في الحقيقة الاختيارات الكتيرة دي تعتبر خدعة، لأنها في الأصل تعتبر حاجة واحدة بس متغير شكلها بفروق بسيطة، زي مثلا المشروبات الغازية. في شركات بتقدم نفس الطعم ولكن بتغير شكل العلبة، تقلل السكر، تزوده وهكذا. طيب خلينا نتساءل، لو فعلا حوالينا اختيارات كتير لو فعلا حوالينا اختيارات كتير، هل كل ما يزيد عدد الاختيارات هتزيد احتمالية اننا نوصل للاختيار الصح او الحاجة اللي عايزينها واللي نحسها متفصلة علينا؟ هنعرف الاجابة من خلال تجربة المربى. في محل في سان فرانسيسكو برضو، الكاتبة شينا انجار اقترحت على صاحب المحل انها هتعمل كشك صغير قرب المدخل، ومرة هتعرض فيه نكهات كتير من المربى، حوالي من 24 ل 28 طعم، وفي مرة هتعرض 6 نكهات بس، وهتشوف سلوك المستهلكين في الحالتين. في الحالة الاولى كان عدد الناس اللي وقفوا عند الكشك عشان يجربوا النكهات اكبر من الحالة التانية بنسبة 60%، لكن معدل الشراء في الحالة التانية كان اعلى. والتفسير هنا ان زيادة عدد الاختيارات خلي الموضوع جذاب أكتر، لكن الدراسات أثبتت إن الناس عادة بيرتكبوا أخطاء لما يجوا يميزوا بين أكتر من 9 لما يجوا يميزوا بين أكتر من 5 ل 9 حاجات، وممكن يفقدوا القدرة على التمييز أصلا لو زاد العدد عن 9. طيب خلاص، متفقين إن الاختيارات الكتير مشتتة وبتزود احتمالية عدم وصولنا للقرار، لكن السؤال دلوقتي، هل كتر الاختيارات ووفرتها بيخلينا نشعر بسعادة أكبر وإننا نملك الدنيا وما فيها حتى لو ده على حساب القرار النهائي؟ في الحقيقة مش شرط، ده بالعكس ممكن يسبب مشاعر زي الندم والحسرة، فممكن تحس في نفسك إنك فوتت اختيار كان أحسن من اللي معاك، وممكن الشعور ده يزيد معاك لدرجة إنه يضيع فرحتك بالحاجة اللي معاك. وواضح كده إن فعلا اختياراتنا بتأثر على مجرى حياتنا ونفسيتنا. وخلينا نتأكد بتجربة كمان، والمرة دي عايزك يا صديقي تتخيل إنك بقيت أب، وإنت يا صديقتي المشاهدة بقيت أم، وأول طفلة ليكم هنسميها جولي. هو ما فيش حد بيسمي جولي دلوقتي، بس يعني ايه لزوم التجربة. المهم ان جولي اتولدت قبل ميعادها وبوزن اقل من الطبيعي، وعندها نزيف دماغي وهي في العناية المركزة ومتوصلة بجهاز تنفس صناعي، وللأسف بعد 3 أسابيع من العلاج ما حصلش اي تحسن في حالتها. قدامك 3 سيناريوهات. اول سيناريو ان الاطباء شايفين ان الحل الامثل لجولي انهم يشيلوا عنها جهاز التنفس وينقلوا ليك كأب او ليكي كأم خبر الوفاة بس. تاني سيناريو، الاطباء هيكلموكم عن وضع جولي وهيخيروكم بين اننا نشيل جهاز التنفس وتموت جولي في ساعتها، ولا يسيبوها عليه وساعتها ممكن تعيش لكام يوم كمان وتموت بعدين، ولو عاشت هتكمل حياتها وهي عندها عجز تام في المشي وفي التفاعل مع الناس. وهيقولوا لكم انهم كأطباء شايفين ان القرار الصح هو رفع جهاز التنفس عنها. اما السيناريو الثالث فهو نفس السيناريو الثاني، مع فرق ان الاطباء مش هيقدموا لكم اي نصيحه وهيسيبوا ليكم كامل الاختيار، تشيلوا الجهاز ولا تسيبوه. هو موقف صعب جدا، فخلينا نشوف نتائج التجربه دي للناس اللي اتحطوا في نفس الموقف بدراسه في جامعه كولومبيا. الناس اللي اتعرضوا للسيناريو الاول حالتهم النفسيه كانت احسن من كل اللي كان في باقي السيناريوهات، والناس اللي في السيناريو الثاني وسمعوا نصيحه الاطباء مستوى تقبلهم للوضع كان كويس ومستوى الضغط عليهم مش كبير. أما الناس اللي في السيناريو الثالث فكانوا أسوأ حالا، وأغلبهم اتصاب بالاكتئاب، واللي وافق منهم على نزع الجهاز حس بالذنب والحسرة. وفي النهاية يا صديقي، حياتنا فعلا مليانة بالاختيارات والقرارات، منها المصيري ومنها العادي، والنهاردة عرفنا طبيعة الاختيارات وتأثيرها علينا نفسيا وعمليا وإزاي هي بتتأثر بالعوامل المختلفة. وبعد ما تفهم ماهية الاختيارات هتعرف تلاقي أحسن قرار مناسب ليك. قلنا في كومنت كنت هتحس بإيه في كل سيناريو من تجربة جولي، وكنت هتختار إيه في معضلة القطر. وبس كده، سلام.